الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. بحق محمد وآله الطاهرين وارحمنا بهم يا كريم. تقدم الكلام في تحرير محل النزاع، وذكرنا بأن ما وقع فيه البحث من نقل الحديث إنما هو في الحديث الذي يتضمن الأحكام الشرعية، وأما الأحاديث التي تتضمن الأدعية والأوراد والأذكار وكذلك أيضا الزيارات، فهذا كله بالاتفاق أنه لا يجوز النقل فيها أو نقلها بالمعنى. ولأجل ذلك قلت الاختلافات في ألفاظ الأذكار أو ألفاظ الأدعية أو ألفاظ الزيارات، بل كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يملون هذه الأذكار والأدعية والزيارات على الرواة ويمنعونهم من التصرف ولو بكلمة واحدة، كما ورد أنه في بعض الروايات أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال مثلا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالراوي أضاف العلي العظيم فنهره الإمام، مما يعني أن هذا التركيب الخاص من الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الأدعية في الأذكار في الزيارات يترتب يعني يشتمل على أسرار وحكم وآثار تترتب على خصوص هذه الألفاظ التي تصدر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ربما في لأجل علاج علة من العلل أو لأجل رفع حاجة من حوائج هذا الإنسان، أو في الأدعية أنه كيف يكون التخاطب مع الله تبارك وتعالى، لابد وأن يكون بكيفية معينة بألفاظ معينة، لا يمكن أن يكون هناك زيادة ولا نقيصة، لأنها يعني هذه الزيادة وهذه النقيصة تؤثر فيما هو المهم للإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما اشترع وشق هذا الطريق لأن يسلك به إلى الله تبارك وتعالى. أحسنت، وكثير يعني فأستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه بدون هذه، يعني هذه الخصوصيات تفوت عندما يضاف كلمة أو ينقص كلمة. على كل حال فذكرنا هذا في يعني تحرير محل النزاع، والمطلب المهم الذي ذكرناه أنه ما معنى نقل الحديث بالمعنى، وأخرجنا على ذلك كثيرا من الأمور منها أنه ليس من نقل الحديث بالمعنى أنه لو ترجم كما يترجم مثلا القرآن أو يترجم الأحاديث النبوية، وهذا ليس من نقل الحديث بالمعنى كما يفهم من مجموع الأقوال في المسألة من جميع الخصوم وأيضا الاحتجاجات التي قدمها الخصوم. فمن فرط ومن أفرط تفت جيدا، ومن جوز ومن منع. فإذا تأملنا في الحجج التي قدمها جميع الأطراف نجد أن معنى ناقل الحديث بالمعنى أنه زيادة ونقيصة لسهو لنسيان، لأنه سمع الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله سمع منه ألفاظا ولطول العهد أو لسبب وآخر أنه نسي لفظة معينة، ولكنه قد احتفظ بصلب المعنى. والروايات التي يعني ذكرناها فيما تقدم، وكان هذا المهم. على كل حال، فالأقوال في المسألة، الأقوال في المسألة في مقباس الهداية أنهاها إلى 8 أقوال، والعمدة في هذه المسألة قولان. القول الأول بالجواز، والقول الثاني بالمنع. والقول بالجواز أيضا على طبق شروط، وأيضا القول مثلا بالمنع أيضا على طبق مثلا تلك الشروط. وهذه الشروط كثير منها يعرف فيما ذكرناه أو يعرف مما ذكرناه في تحرير محل النزاع، يعني أن الذي ينقل بالمعنى لا بد وأن يكون مطلعا على مداليل الألفاظ، ويعرف مواقع الكلام، ويعرف ما يوجبه التقديم والتأخير والأساليب التي يلقى بها الكلام من خصوصيات قد تؤثر على المعنى. فإذن ذلك أو يعني نحن مع العالم، عليكم السلام ورحمة الله، مع العارف بأساليب الكلام والعالم بمواقع الألفاظ ومواقع الكلمات وعالم بأساليب الكلام، هذا يعني لا بد وأن يكون متمرسا باللغة العربية، لا يكون صحافا ولا لحانا، هذا كله لا بد منه. يعني بعد تمامية هذه الأمور يتأتى الكلام في أنه هل يجوز لمثل هذا أن ينقل بالمعنى أو لا يجوز. منهم من جوز وهو القول الأول، ومنهم من منع وهو القول الثاني، وهما القولان المهمان والأساسيان في هذه المسألة. هناك أقوال تشتمل على تفصيل، مثلا أنه هذا الذي سمع الحديث مثلا من شيخه وأنهي إليه إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، قلنا من أفرط منع من الرواية إلا إذا كان عند الراوي سماع، يعني كان للراوي سماع وهو على ذكر مما سمعه من الأحاديث، حينئذ يجوز له أن يروي وبنفس الألفاظ دون زيادة ودون نقيصة، بل قد ورد في حججهم حتى لو كان الذي سمعه من أحاديث من شيخه ملحونا يذكره كما هو عليه بلحنه بتصحيفه بكل ما فيه بعلاته، لا يمكن له أن يتصرف بأي نحو من التصرف يقول بأنك أنت الذي سمعته وأنت على ذكر منه ترويه كما هو، هذا الذي أفرط. وأما الذي فرط لا، يقول لك ما سمعته نعم، قرأته نعم، أرويه بالطريق الوجادة أو بالكتابة أو بالإعلام بالوصية بالكتابة حتى لو كان مثلا من أنقل من نسخة غير مطابقة بالأصل وهكذا، أو ليس مثلا بنسخة مطابقة لنسخة قد عرضت على الأصل، يقول لك هذا فرط في مثل هذه، وجوز الرواية بجميع الأوجه وبأي شكل من الأشكال. على كل حال، فشاهدنا والشاهد ها هنا، فهناك من يقول من جملة التفصيلات والأقوال أنه لو سمع هذا الحديث ولكنه لم يبق حافظا له، نسيه، أو من أساسه ما حفظه لكنه سمعه، يقول حتى لو هذا، حتى لو كان ثقة سمع من شيخه هذا الحديث ولم يحفظه أو حفظه ونسيه، فمثل هذا قل يعني يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، لأنه الألفاظ لم تكن لديه، لأنه لم يحفظها أو أنه حفظ ونسيها، ألفاظ ما هناك، يمكن أن يتقع الزيادة والنقيصة، لكنه على كل حال لأنه عالم على هذا الأساس، عالم بمواقع الكلام، عارف بأساليبه كلها، ينقل بالمعنى أو لا ينقل بالمعنى، تفت جيدا. ها هنا قال إذا كان أمر كذلك وجاء بكتاب معه وقال مثلا بأن هذا الكتاب الذي سوف أفرض يقرأه أو يحدث منه هذا قد سمعه ولكنه لم يكن حافظا أو حافظا ونسيه، فهذا جاء بهذا الكتاب كمستند يعني لروايته، فبعضهم يقول هذا يجوز، ومن منع قال حتى هذا لا يجوز. زين، هذا أيضا فيه تفصيل، هذا الكتاب تارة مثلا أنه أعير لشخص ما، تمام، وأخرى مثلا لم يعر، يقول لك هذا الجواز فيما إذا لم يعر هذا الكتاب، وأما إذا أعير الكتاب وغاب الكتاب عن صاحبه فترة ما ولو كانت الإعارة لثقة، لكن لا أأمن التزوير والداس والتغيير والتبديل، في مثل هذا يتحرر يعني قول من الأقوال أنه إذا لم يكن على ذكر مما سمعه أو كان الذي حفظه قد نسيه لكن معه كتاب لم يغب عنه ويكون هو المستند الذي يقرأ منه، قال هذا يجوز. أما إذا كان هذا الكتاب قد أعير وغاب عن صاحبه غيبة في فترة معينة فهذا لا يجوز. بعضهم يقول لا، حتى لو غاب الكتاب فترة عن صاحبه ولكنه أعير إلى ثقة فآمن عليه من التزوير والتغيير والتبديل، فيقول لك هذا هم يجوز. فإذا هناك تفصيلات من مثل هذه التفصيلات، لكن مرجعها إلى هذين القولين الأساسيين، أنه هناك من يقول بجواز نقل الحديث بالمعنى من الشخص الذي تنطبق عليه تلك الشروط، ومع هذه الشروط قيل أنه لا يعني سبيل إلى جواز الرواية بالمعنى. فإذا هذان القولان هما الأساسيان في المسألة. الاستدلال على كلا القولين، أما القول الأول وهو المشهور، يعني هذا المشهور عند العامة والخاصة، لأنه بعدما حررنا محل النزاع فإذن في الأحاديث التي تتضمن الأحكام الشرعية، أما تلك فالاتفاق على عدم جواز النقل بالمعنى. فهذا الحديث أو هذا القسم من الأحاديث التي تتضمن الأحكام الشرعية هي التي اختلف فيها بأنه يجوز النقل فيها بالمعنى أو لا يجوز. من قال بالجواز له حجج، وله يعني استدلالات كثيرة. التفت جيدا، أول دليل من هذه الأدلة قول مثلا إجماع. إجماع شلون هذا الإجماع؟ قول أن الخلف، عفوا استغفر الله، السلف من الصحابة والتابعين، التفت جيدا، جرت سيرتهم وهم المتشرعة على هذا، ولم ينقل خلاف في من روى بهذه الطريقة أو عمل بما روي من هذه الطريقة، أي خلاف وأي إنكار لم يحدث من أحد، لم تنكر الرواية، يعني الرواية يعني رواية الحديث ونقله بالمعنى، ولم ينكر على العامل الذي يعمل بهذا الحديث الذي أيضا ذكر أو نقل بالمعنى. وهذا هي السيرة، سيرة المتشرعة من دون وقوع الخلاف. فمعنى هذا إذن إجماع عملي على أنه على جواز نقل الحديث بالمعنى. فإذا كان هذا الإجماع على هذا النحو، فإذن هذا الإجماع يكشف عن رضا المعصوم، يكشف عن رضا المعصوم بأن ينقل بعفن بهذه الطريقة. فعلى هذا الأساس يظهر بأن يظهر جواز نقل الحديث بالمعنى. هذا دليل. دليل الثاني، لا، يقول العادة جرت وسيرة العقلاء، مو المتشرع، لا، العقلاء في التفهيم والتفهم على أن المقصود، على أن مقصودهم هو إيصال مراداتهم من دون أن يكون للألفاظ خصوصية في نقل ذلك الحديث. دفت جيدا. والشارع المقدس من ضمن هؤلاء، ولم يعهد أنه غير من طريقته في التفهيم والتفهم. وهذه السيرة العقلائية جرت من لدن نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا. فمما يعني أنه لم يثبت أن هناك طريقة أخرى اشترعها الشارع لنفسه أو اتخذها لنفسه غير ما عند العرف العام من زمان نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام إلى هذا اليوم، ما هناك من هذا القبيل. فهذا يستكشف منه أنه لم يثبت ردع من الشارع المقدس عن هذه الطريقة. فصار فرق بين هذين الدليلين، ذاك إجماع تمام، سيرة متشرعة عملية ولم يحدث يعني منكر لا للعامل ولا للراوي، ويستكشف بذلك رضا الإمام، ذاك يحقق يعني في الجملة الإجماع. وهذا سيرة عقلائية عرف عام، ولم يثبت أن الشارع انتهج طريقة أخرى غير طريقتهم، فهذا إمضاء ما عليه العرف العام. فصار كأنما هذان دليلان يعني مهمان في البين، والأهم هو الثاني دون الأول، لأن يعني التأمل في الثاني يوجب وهن الأول، على كل حال مع بعض هذه التفصيلات. والثالث هو ما أشرنا إليه في يعني استبيان نقل الحديث بالمعنى، وهو الروايات الواردة مثلا صحيحة محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه، عندما يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أو الباقر بأنه يعني مضمون هذه الروايات، أنه أنا أسمع منك الحديث فأزيد وأريد أن أرويه فأزيد وأنقص كذا. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قال إذا كنت تريد معاني فلا بأس. روايتان لداود بن فرقد هم بهذا المضمون، أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته كما سمعته منك فلا يجيء. فالإمام قال تتعمد ذلك؟ قال لا. قال تريد المعاني؟ قال نعم. قال فلا بأس. الرواية الثانية مضمونها أنه أسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه كما سمعته منك. قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيما ينسب إليه إذا احتفظت أو حفظت الصلب فلا بأس، مثلا لا فلا بأس، فإنما هو بمنزلة قم وعفوا مثلا اقعد واجلس أو هلم وتعال. وهذا فهم منه أيضا بأنه النقل بالمرادف يجوز، لأن من ضمن التفصيلات أن هذا يقول لك كذا أنه قم وعفوا مثلا اقعد واجلس هلم تعال، يقول هذا كأنما مترادفات، فإذا كان ترادف يجوز وإلا فلا يجوز. هذه من ضمن الأقوال الكثيرة في هذه المسألة. على كل حال فيفهم إذن من خلال هذه الروايات كذلك أيضا، هذه كلها من طريق الخاصة، من طريق العامة هم أيضا نفس الحالة، أنه النبي واحد يسأل النبي صلى الله عليه وآله قال إذا لم يعني تحللوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبت المعنى فلا بأس، أيضا يعني من طريق العامة والخاصة. إذن هناك روايات كلها تدل على جواز نقل الحديث بالمعنى. وأي حديث؟ هو الحديث قلنا الذي يتضمن الأحكام الشرعية، لأن مشكلة يعني هذا خص الحديث الذي يتضمن الأحكام الشرعية بالذكر دون الأدعية والأوراد والأذكار والزيارات وما شاكل ذلك، لأنه لما يستوجب عدم القول بنقل الحديث بالمعنى من العسر والحرج الذي قد يستوجب ضياع الأحكام. لأنه أفرض الآن يعني انحصر مثلا الحكم الشرعي في هذه مثلا في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، أفرض الآن الناس تغيرت في تلك الفترة، يمكن أن يرفع مثل هذا الحرج. ليش؟ لأن العرب هو العربي يعني بالأصل يعني كانوا حفظة، كانوا حفاظ، يعني حتى كما يعني الذي نقل التاريخ لنا عنهم في عرفنا هذه الأيام يدخل في الأساطير، أنه مثلا ابن عباس مثلا يعني يحفظ القصيدة التي يعني تشتمل على 100 بيت أو أكثر من قراءة واحدة. وتصور مثلا افرض الآن معلقة امرأ القيس أو معلقة طرفة ابن العبد أو مثلا النابغة أو عنترة أو غيرها، فتشوف الألفاظ اللي كذا يعني التي تشتمل عليها هذه القصائد المعلقات من قراءة واحدة حفظها تفت جيدا. وكان الشعراء في ذلك الزمان ما هناك مثلا هم الشاعر مو لابد أنه يقرأ ويكتب، مثلا ابن حلزة اليشكر عندما وقف أمام الظاهر عمرو بن هند أو النعمان فارتجل تلك القصيدة التي يصعب علينا في هذه الأيام لعله يعني على بعضنا قراءتها فضلا عن إدراك معانيها، ومع ذلك يجي يقول لك هذا في ما يعني عندما يسمعها الراوي أو الراوي اللي يعبرون عنه في يعني في كتب النقد العربي، الراوي يسمعها لمرة واحدة فيحفظها، وهو الذي يكون يعني مثل ما يقول وزير الإعلام تمام، هو اللسان الناطق للقبيلة، فكل شاعر في تلك الأزمنة له راوية، جرير له راوية، الفرزدق له راوية، الأخطل له راوية، امرؤ القيس له راوية، وبعضهم مثلا مثل خلف الأحمر راوية لشعر جميع الشعراء، الأصمعي وغير هؤلاء، هؤلاء كانوا حفظة، يعني طبيعة، هذا طريقتهم، وهذا الله سبحانه وتعالى على الجيل الأول، الله سبحانه وتعالى اختصه بهذه الخصوصية لأن يحمل لنا هذا الدين. على كل حال الآن ليس من هذا القبيل شيء، هذه كلها تندرج بالقياس إلى أزمنتنا هذه الأيام في حكم الأساطير. هذه القصيدة الطويلة تمام أحفظها يعني من مرة واحدة، هذا شوفه صعبة. فعلى كل حال فإذا ما تغير هذا الزمان وكذا، يعني عندما أأتي أخص النقل الحديث بالمعنى انحصر الطريق لبيان الحكم الشرعي في هذه الرواية عن النبي وعن الإمام، والأمر في هذه الأيام متعسر أنه أنا أحفظ، مو أنا في تلك الأيام التي يشبه أن يكون الأمر متيسرا، الآن صار من الأساطير. فشلون إن لم أجوز الرواية تمام بهذا، يعني أجوز الرواية بهذا الوجه، يعني بالنقل بالمعنى، في تضييع للأحكام الشرعية، فهذا يعني لزوم الحرج من هذه الجهة يتأتى. فعلى كل حال فإذا يعني لما خصوا الأحاديث التي تتضمن الأحكام الشرعية بالذكر دون الأوراد والأذكار والزيارات وسائر الأدعية لأجل هذه الخصوصية، لأن هذا أحكام الله تبارك وتعالى، وتعسر في هذه الأيام أن أحفظ. شلون؟ هل أجعل أو أترك الأحكام الشرعية في مهب الريح، في مدرجة الضياع؟ هذا ما يمكن، فلا بد من حل. فالحل أنه أجوز هذا حتى أحافظ وأصون هذه الأحاديث التي جاءت لتحمل لنا الدين. على كل حال فإذا من هذه الجهة، إذا هذه يعني بهذه الاستدلالات وبهذه الروايات والإجماع والسيرة هذه التي هي سيرة ممضاع من قبل الشارع المقدس وغير ذلك من الاستدلالات، كما في بعض الكتب مثلا أنه أساسا في الخطاب، أساس الخطابات الشفاهية هو أنه إيصال المعاني، ما قالوا إيصال الألفاظ، فلا عبرة بالألفاظ. هذه الاستدلالات، وأكو استدلالات هم أشرنا إليها من هناك، أنه يقول لك إذا جاز نقله، هذا بالاتفاق، إذا جاز نقله المعنى أو ترجمة المعنى من اللغة العربية إلى لغة أخرى فمن باب أولى يصح ترجمتها إلى اللغة العربية، يعني من العربية إلى العربية، فجواز الترجمة إلى لغة أخرى أولى منه ترجمتها بنفس اللغة. وقلنا مشكلة، ليش ما جئنا بهذا الاستدلال؟ لأنه أساسا أخرجناه من محل البحث، الاستدلال موجود لكن جئنا لم أأتي بهذا الدليل لأن أساسا أخرجناه من محل البحث. كذلك هناك دليل أيضا مذكور أنه مثلا الله تبارك وتعالى اختلفت ألفاظه في نقل الحادثة الواحدة، وبلفظ قال، وتلك تلك الحادثة الواحدة التي عبر عنها بتعبيرات مختلفة لم تكن أصلا باللغة العربية، قد كانت مثلا باللغة العبرانية أو اللغة مثلا السريانية وما شاكل ذلك. فيقول لك على هذا، يقول هذا القصة الواحدة والمولى تبارك وتعالى ينقل بعنوان قال، وهي لم تكن باللغة العربية، أو بعنوان قال وألفاظ متعددة والحادثة واحدة، فحينئذ يجوز النقل بالمعنى. هذا أيضا احنا همك أخرجناه من محل البحث لأمور، من ضمنها أن ذاك قرآن، ذاك هناك خصوصية، لأنك أنت تريد أن تنسب لفظا بعنوان القرآنية إلى الله تبارك وتعالى. أنا عندما مثلا أقرأ سورة الفاتحة، تمام، هناك موضوعية للتلفظ بهذه الألفاظ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نفس هذه الألفاظ بعنوان القرآنية تكون قراءتان. ولهذا مثلا إذا هناك من يقصد مثلا ببعض الألفاظ اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء لا يقصد العنوان القرآني، هذا مو قراءة وليست المطلوبة شرعا، تمام. فإذا في القرآن الكريم هناك المنظور إليه نفس الألفاظ، نفس التلفظ بالألفاظ بعنوان إنه قرآن، ألفاظ منسوبة إلى الله تبارك وتعالى. كلامنا ها هنا لم يكن من هذا القبيل. نحن في محل كلامنا أنه أريد أن أنقل الحديث وأقول بتجويز نقله بالمعنى، إذ من أساسه لم تكن هناك خصوصية متوجهة إلى الحديث بعنوان إنه لفظ منسوب إلى المولى الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله، مو من هذا القبيل. أما القرآن فيختلف. فإذا يعني من ضمن الأمور التي يعني أخرجناها هناك من محل البحث أن هناك المقصود شيء آخر، المقصود شيء آخر، وإلا إدراك معاني القرآن أصلا الباب موصد لا يمسه إلا المطهرون، ولا يعقل أن نفرض أحدا عارفا ومطلعا على معاني القرآن الكريم. أما في الحديث لا، الله تبارك وتعالى أمر نبيه وأمر أولياءه أن يخاطبوا الناس على قدر عقولهم فقط. أما القرآن الكريم، تمام، صحيح فيه ظاهر، تمام، وفيه نص، وأنا وأنت نستفيد من هذه الظواهر ونستفيد من هذه النصوص ونعتقد بأننا مخاطبون بالقرآن. وحقيقة يعني على ما أشرنا إليه في بعض الجلسات في مسألة الخطابات الشفاهية، فنقول أيضا نحن يعني الخطاب القرآني أيضا يشملنا، ولو لم يشملنا يعني احتجنا إلى دليل الاشتراك في الأحكام بيننا وبين من سبقونا، ويمكن يقول لك أنا ما مخاطب بالقرآن، المخاطب بالقرآن هو الحاضر مجلس الخطاب فقط. فأثبتنا هناك على كل حال. فإذا القرآن له فيه ظاهر وفيه نص، ونحن مخاطبون بهذه الظواهر وبهذه النصوص حقيقة، ومع ذلك لا نزعم بأن القرآن معاني القرآنية نحن مطلعون عليها. حتى إذا ما عرفت مواقع الكلام وأساليب الكلام ومداليل الألفاظ لي أن أنقل بالمعنى ذاك على يعني على فرض إمكان الاطلاع على المعاني في مثل الأحاديث. أما في القرآن الكريم فهذا الفرض منتفٍ، الموضوع منتفٍ أساساً. أنا وأنت لا نتمكن من أن نطلع على معاني القرآن الكريم إذ لا يمسه إلا المطهرون. فلو كنت عالما بالمواقع الألفاظ ومداليلها وأساليب الكلام وفصاحته والبلاغة وكل هذه وكنت علامة زماني لا أكون مطلعا على هذا المعنى. أما في الأحاديث لأن النبي والأئمة أمروا أن يخاطبون على قدر عقولنا فنحن إذن نفهم المعنى. بقي أنه هذا المعنى الذي أحطنا به علما وخبرا لأن أوصله بغير الألفاظ التي تلفظ بها النبي أو الإمام، إذا فيما إذا زدت شيء حرفا نقصت حرفا كلمة كذا لي أو لا، هذا بعد فرض ماذا؟ بعد فرض أنني عالم بالمعنى ومطلع على المعنى وواقف على المعنى ومدرك للمعنى. إذا لم أكن مدركا للمعنى ولا واقفا على المعنى ولا يمكن أصلا في القرآن الكريم، فهذا من أساسه منتفن. فعلى هذا الأساس إذن فالاستدلال هذا من أساسه أصلا بعيد وخارج عن محل البحث. ذاك القرآن شيء آخر مطلوب منه، ذاك أنت تتلفظ بهذه الألفاظ وأقول لك حتى أفرض مثلا واحد فارسي مثلا أو أعجمي بشكل عام ما يعرف المعنى يقول، لكن يجب عليه التعلم بهذا المقدار. كواحد مثلا يقول له تعال صلي باللغة الأردية أو باللغة الفارسية أو باللغة الإنجليزية، وما يصير، لازم يتعلم حتى لو لم يعلم. فذيك هناك القرآن بعنوان القرآن، إذن مو يمنى، إذن ها هنا في كلامنا القرآن خارج تخصصا والأصلا ولا يتأتى الحديث عنه في محل الكلام. كلامنا في النقل الحديث الذي أمر النبي أو الإمام بمخاطبتنا على قدر عقولنا ونحن مطلعون على المعاني ومدركون لها، غاية ما هناك أن الألفاظ التي عبر بها عن ذلك المعنى لم نحفظها أو حفظناها ونسيناها، والآن أريد أن أوصل هذا المعنى، يجوز أو لا يجوز؟ أما إذا لم أكن أصلاً عالماً ولا مطلعاً ولا قادراً أن أقف على معاني القرآن الكريم فهذا أصلاً ليس في من محل البحث في شيء. فمثل هذا الدليل هو من يعني له منه عليه الشواهد وما يأتي. فعلى كل حال فالعمدة من الاستدلال على جواز نقل الحديث بالمعنى هو ما ذكرناه، أفرض هذا من الإجماع أو مثلا من هذه السيرة وهذه الروايات من طريق الفريقين، هذا العمدة في الاستدلال على جواز نقل الحديث بالمعنى. طبعا وهذا كله كما ذكرنا ما ذكرناه في تحرير محل البحث، هناك ما معنى نقل الحديث بالمعنى؟ خو ما أجي أنا أفرض المعنى وأفرض على طول الأعصار ولا أزمنة، أفرض مثلا الجيل الأول غير بعض الألفاظ وجي الجيل الثاني أفرض مثلا وغير بعض الألفاظ لأنه ذاك مثلا حفظ شيئا وأدالي مثلا بألفاظ أخرى وهذا ألفاظ بعضها هم كذلك، قلنا بأنه لابد وأن يبقى من تلك الألفاظ ما يتقوم به المعنى. أما إذا فرض ولا لفظ مما صدر عن النبي أو الإمام ذاك أيضا مو يمنى، ما يمكن أن نقول بعد ما أكونك نقل حديث بالمعنى. يعني إذن أصل معنى نقل الحديث بالمعنى هو كما يفهم من الروايات أكو زيادة أكو نقيصة، لكن هذه الزيادة هذه النقيصة لا تكاد تؤثر في يعني ما تبقى ما يعني على هذا المعنى بحسب ما تبقى من الألفاظ التي جرى بها لسان النبي أو لسان الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى النقل بحديث بالمعنى، مو أنه نقل الحديث بالمعنى معنى وقد مسخت تلك الألفاظ على تطاول العصور والأزمنة، ذاك أيضا مو يمنى. فإذن فيما حررناه في محل البحث من معنى نقل الحديث بالمعنى أيضا يفيد في مسألة يعني رد مثل هذه الاستدلالات، خصوصا هذا الدليلين اللذين أشرنا إليهما، هذا الترجمة إلى اللغة العربية وأنها من باب أولى بالقياس إلى ترجمة إلى لغة أخرى، وكذلك في القرآن الكريم. حتى هناك في القرآن الكريم مثلا كما يعني أشير إليه في كلمات الظاهر صاحب الفصول أنه أصلا ما هناك من دليل، ولا لا دليل من جهة العقل ولا من جهة النقل على أن هذا من النقل بالمعنى. ولو كان من النقل بالمعنى حتى لو جاز في حق الله أنت ما تقيس أنه يجوز في حقك. يعني كثير يعني مثل هذه المناقشات التي أوردت على هذين الدليلين فهذا كلها، لكن العمدة أنه أساسا هو خارج من محل البحث، إذ لا اطلاع لأحد بل ولا يمكن لأحد إلا من أطلعه الله تبارك وتعالى على معاني القرآن الكريم بمقتضى قوله لا يمسه إلا المطهرون. أنا لست منهم، ذاك معصومون قد بلغوا الدرجات العالية والله عز وجل أطلعهم على معاني القرآن الكريم. إذا ما معنى القرآن الكريم؟ فإذا من أساس موضوع لأن أبحث أساسا مسألة القرآن ما هناك. على كل حال فشاهدونا، فإذا هذا حجة الحجج المجوزين. أما الذين منعوا قالوا لا يجوز نقل الحديث بالمعنى، أيضا في مثل هذا هم كذلك. على كل حال الاستدلالات من ضمنها قل عندما أنت تقول وتريد أن تنقل الحديث بالمعنى تقول قال رسول الله أو قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الظاهر من هذا أنك تنقل الألفاظ التي صدرت من النبي أو من الإمام. هذا عندما تقول قال الإمام الظاهر هو هذا، فأنت إذا لم تأتي بنفس الألفاظ وأردت المعنى فهذا يعني الكذب، يعني هذا أنت كذبت على النبي وكذبت على الإمام. ليش؟ لأنك نسبت إليه لفظا هو لم يتلفظ به، نسبت إلى النبي قولا لم يقله. فالظاهر من إطلاق قولنا قال رسول الله قال الإمام أن هذه الألفاظ تنسبها أنها صدرت من النبي، وإذا لم تكن صادرة واقعا وفعلا من النبي فهذا كذب وهذا ممنوع. هذا الاستدلال رد يقول لك أساسا عندما قال عندما أقول قال رسول الله وقولك هذا ظاهر في أنني أنسب هذا اللفظ إلى أن النبي قد تلفظ به، يقول هذا الظاهر ممنوع، لأن هم هناك على المحاور على العرف العام والسيرة، وعندما نقول أنه قال فلان يعني المعنى، يعني عندما نقول قال فلان الأصل أنه يريد أن يوصل إليك معنى، ما يريد أن يوصل إليك لفظا. فالظاهر فعني عفوا هذا الظهور المدعى يقول هذا ليس من محله. بعضهم قال مثلا أنت عندما تقول قال رسول الله، هذا الاستدلالات يعني خصوصا لأبناء العامة لأنه ما عندهم مثلا فرض الأمير عفوا يعني غير يعني الصحابة مثلا وغير الصحابة والتابعين يعني غير النبي، تمام، أمير المؤمنين مثلا عندهم مو هو يعني كلامه حجة، كلام الحجة والذي يتمسك به فقط كلام النبي. قل هذا عندما تقول قال هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله، هم فيه أسرار وحكم وإلى آخره، يحمل تشريعات. فأنت عندما تقول قال رسول الله حديث نبوي، نعم يجوز نقل الحديث بالمعنى في كلام مثلا أبي بكر، عمر، عثمان، طلحة، الزبير، أمير المؤمنين، الحسن، الحسين، سائر الصحابة والتابعين، ما يخالف. لكن خصوص الحديث النبوية ما نجوزها النقل على هذا الأساس. فيقول لك هذا أنه ما يجوز. عندما نقول يجوز نقل الحديث بالمعنى، لفظة الحديث فيتبادر منها أنه للنبي. هناك في الدليل الأول يقول لا، عندما تقول قال رسول الله ظاهره نسبة اللفظ إلى رسول الله أو إلى الإمام، فهناك في الرد منع ذلك الظهور. هذا الآن الدليل الثاني يقول أنه الحديث، عندما نقول الحديث يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يحمل أسرار وحكم فما يصير، أما غيره فيمكن. فاختلف يعني الاستدلال الأول، لا ذاك يلتزم بظهور لفظة قال في أن الذي، فأن الذي ينقل هو الألفاظ، فإذا لم تنقل نفس الألفاظ يلزم الكذب، فصار عندهم هذا الاستدلال. هذا لا، الاستدلال أنه من لفظة الحديث الذي وقع الكلام فيه وهو محل البحث فقط حديث الرسول، لأن كلام الصحابي مو حديث، كلام التابعي مو حديث، يعني بالمعنى المصطلح. فمعناه إذن لا حديث إلا كلام رسول الله، وهذا لا يجوز نقله بالمعنى. بالدليل الثاني تفت جيدا هذا نفس هذا الرد، يقول ما هناك فرق بين في الحديث حتى هم بحسب المصطلح، أم أنت تجيز الصحابي هم تسميه حديث؟ الحديث يعني ما يتحدث به، ما يتحدث به، فيشمل كلام الصحابي وكلام التابعي وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنطالبك بالفرق، نطالبك بالفرق. حتى الآن على حسب المصطلح أنت تقول مثلا الخبر والحديث مترادفان، والخبر مطلق ما يخبر به حتى بالاصطلاح. تفت جيدا. فعلى كل حال فهذا أيضا من الأمور التي مثلا فرق فيها بين كلام النبي وكلام، لكن نهوض الاستدلال أنه كلام نوين محل البحث، يجوز نقل الحديث بالمعنى أو لا، ثاني يقول لك لا حديث إلا كلام رسول الله فما يجوز. هناك لا، عندما تريد أن تروي وتقول قال رسول الله، ظاهر هذا القول أنك تنقل الألفاظ التي جرى بها لسان رسول الله، وإذا لم تكن هي فإذن يلزم الكذب، فحينئذ من هذه الجهة لزم هذا المحذور هو الذي يمنع. قلنا هذا رده أنه يمنع من هذا الظهور. هذا الثاني لا، الحديث حتى بحسب اللغة عندك أنه يرادف الخبر، فيشمل كلام الصحابي وكلام التابعي وكلام كل متكلم، تمام، لأنه حديث على هذا الأساس، فنطالب بالفرق حتى تخص المنع بهذا. فإذا جوزته في هذه الموارد فيكون أم تجوزه في مورد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. من ضمن ما استدل أيضا للمانع هذه الرواية المشهورة، وهي نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه الرواية استدل بها أيضا على منع رواية الحديث ونقله بالمعنى. هذا في عفوا نوقشت بأنه أولا هذا السند ضعيف، واثنين أنه المتن مضطرب، لأنه ورد بألفاظ متعددة. مرة يقول نظر بالضاد أخت الصاد، ومرة يقول نظر بالضاء أخت الطاء، ومرة بنصر بالمهملة، ومرة رحمة، أربعة. فكل واحدة شكل. اثنين، أن هذا دعاء نظر الله، النبي صلى الله عليه وآله يدعو، هذا أخو ما يدل على الوجوب. تمام، أنت تقول هذا واجب، أنه لابد أن يكون كما سمع. يقول هذا دعاء، دعاء هذا ما يدل على الوجوب. تفت جيدا، هذا الاضطراب في المتن كذلك. أضف إلى ذلك أنه حتى الذيل، مرة يقول فرب حامل فقه إلى من لا فقه له، هناك رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا الذيل أيضا مختلف فيه، فالمتن مضطرب، فمع اضطراب المتن فإذا لا يكون حجة، مع اختلال السند لا يكون حجة، فلا ينهض الاستدلال بهذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى أنه هذا دعاء وهذا لا يدل على الوجوب. فالحاصل فكل الاستدلالات التي يعني للمانعين، وهذه كلها لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذا هو الأهم. وإن شاء الله نطبق هذا يعني إن شاء الله في المبحث القادم هذه الأمور، وهناك خصوصيات في العبارة إن شاء الله نخدمكم بها، والحمد لله رب العالمين.